أما بالنسبة لتعريفه بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين فنقول هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في حرف الإدغام الذي يأتي بعدهما بحيث يصبحان يعني مين يصبحان المثنى لمين؟ النون الساكنة مع حرف الإدغام يصبحان حرف الإدغام مشددا. فإن كان حرف الإدغام ياء يبقى أصبحت النون الساكنة والتنوين مع الياء ياء مشددة، وإن كان واوا أصبح إيه؟ واوا مشددة، وإن كان نونا أصبح نونا مشددة، وإن كان ميما أصبح ميما مشددة، وإن كان لاما أصبح لاما مشددة، وإن كان راء أصبح راء مشددة. لكن هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بدون غنة. الإدغام بغنة حروفه أربعة، مجموعة في كلمة ينمو من كلمة يرملون، مجموع الحروف الإدغام كلها، فأربعة من يرملون هي ينمو حروف تسمى حروف الإدغام بغنة. فإذا جاء من كلمة يرملون مجموع الحروف الإدغام كلها، فأربعة من يرملون هي ينمو حروف تسمى حروف الإدغام بغنة. فإذا جاء أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو بعد التنوين يصبح النون الساكنة أو التنوين مع هذا الحرف كما قلنا الثاني مشددا بغنة، الثاني مشددا بغنة. من أمثلة ذلك مثلا إذا أخذنا أول حرف من حروف ينمو هو الياء، فنقول إذا جئنا إلى من يعمل هذه النون الساكنة جاء بعدها ياء، فندخل النون الساكنة بالياء فيصبح الحرفان لا مش حرفا واحدا ياء مشددة، لا نقول حرفا واحدا لأن حرفا واحدا هذه تعمية فنحن بالتحديد، فنقول يصبح الحرفان ياء مشددة تغني مقدار حركتين، فنقول من يعمل. كذلك إذا جئنا إلى النون، النون الساكنة إذا جاءت بعدها نون أيضا ماذا نصنع؟ في هذه الحالة نسمي الإدغام إدغام متناسلين، وفي نفس الوقت هو من أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنه تماثلت النون ومع النون لفظا وصفة ومخرجا فيسمى هذا إدغام متماثلا. من أمثلة ذلك فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن نزيدكم هذه نون ساكنة جاءت بعدها نون فننطقها تصبح إيه؟ ندخل النون الساكنة الأولى بالنون الثانية فيصبح الحرفان أو النونان نونا واحدة مشددة، فنقول فلن نزيدكم إلا عذابا. الحرف الرابع من حروف ينمو هو مين؟ الميم. نعم الثالث، نعم الحرف الثالث من حروف ينمو هو الميم. أيضا نقول إذا جاءت الميم بعد النون الساكنة ندخل النون الساكنة في الميم ويصبح الحرفان ميما مشددة تغن مقدار حركتين، فنقول في هذه الحالة من أمثلة ذلك خلق من ماء، هذه نون ساكنة جاءت بعدها ميم، فماذا نصنع؟ ندخل النون الساكنة في الميم ويصبح الحرفان يعني النون الساكنة مع الميم ميما مشددة تغن مقدار حركتين، فنقول من ماء، مع ملاحظة أن في هذه الحالة ينبغي إطباق الشفتين بشدة في حالة الإدغام، ما الإدغام من أحكام النون الساكنة مع الميم ينبغي ماذا؟ إطباق الشفتين بشدة. أما الحرف الأخير وهو الواو. ايضا نقول نفس الكلام الذي قلناه في اخواتها السابقات، نقول ماذا اذا جاء بعد النون الساكنه او التنوين واو، ندخل النون الساكنه او التنوين في الواو فيصبحان واوا مشدده تغن مقدار حركتين. فنقول مثلا من ولي، من ولي، هذه النون الساكنه جاءت بعدها واو، ندخل النون الساكنه في الواو فيصبح النون الساكنه مع الواو واوا مشدده لغنى مقدارها حركتين، فنقول ماذا من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير. ماشي، ملاحظه احد الان؟ هذا في حاجه تلحظ في هذا الموضوع وهي نون التوكيد الخفيفه. نون التوكيد الخفيفه اظنكم تسمعون بها ولا ما تسمعون بها؟ نون التوكيد ما تدرسون عربي؟ طيب، في حاجه اسمها نون التوكيد الخفيفه. لناكلن مثلا، ونون التوكيد الثقيله لنضرب لناكلن. الاولى اسمها ايه؟ خفيفه، والثانيه اسمها ايه؟ ثقيله. فنون التوكيد الخفيفه هذه وردت في القران مره واحده في حاله ادغام، في حاله ادغام، لا في حاله ادغام، وردت في القران مره واحده على شكل، على شكل تنوين، على شكل ايه؟ تنوين. يعني رسمت في القران على شكل تنوين، وهي قوله تعالى وليكونا من الصاغرين، ليكونا من الصاغرين، لان هي اصلا نونين، نون مفتوحه ونون ساكنه، لكنها رسمت في المصحف نون واحده وبعدها تنوين، نونا واحده وبعدها ايه؟ تنوين. فهذه نون توكيد رسمت بشكل تنوين، فتعامل معاملة مين؟ تعامل معاملة التنوين، فنقول ماذا؟ وليكونا من الصاغرين. ماشي يا اخوة الان هذا؟ طيب، الإبرام نحن قلنا بالنسبة للإظهار يمكن ان يأتي حرف الإظهار والنون الساكنة في كلمة واحدة، لكن بالنسبة للإبرام، بالنسبة للإدغام لا يطبق الإدغام إذا جاء حرف الإدغام والنون الساكنة في كلمة واحدة، وهذا وجد في القرآن بالنسبة لمن؟ للياء والواو في أربع كلمات. الياء وجد في كلمتين، والواو وجد في كلمتين. الياء وجد في كلمة الدنيا وكلمة بنيان، والواو وجد في كلمة سنوان وكلمة سنوان. فلو طبقنا في هذه الحالة الإدغام لقلنا الدنيا الدنيا، ولقلنا بنيانه، وفي هذه الحالة يشتبه علينا حكم النون الساكنة مع الحرف المشدد، يشتبه في الاشتباه. هل هذه الدويات هي عبارة عن يائين، الأول ساكن والثاني متحرك وأدمجا مع بعض وصار ياء مشددة، ولا هما من أحكام النون الساكنة والتنوين؟ فمنعا للاشتباه ألغي تطبيق الإدغام في وسط إيه؟ الكلمة الدنيا وكلمة بنيا، وكذلك أيضا في كلمة مين؟ صنوان وصنوان. وتسمى النون الساكنة في هذه الحالة في حالة إظهار مطلق، يعني النون الساكنة هنا حكمها يكون إيه؟ تظهر، ويسمى إظهارها ليس إظهار حلقي، لأن الإظهار الحلقي يلزم أن يأتي بعده أحد حروف الحلق الستة، إنما هنا تسمى ماذا؟ إظهارا مطلقا. بقي حاجة أيضا نعرف، إذا عندنا الآن القاعدة، القاعدة أنه أينما جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف إدغام فندخل النون الساكنة في حرف الإدغام فيصبح ماذا؟ حرف الإدغام مسددا. حرف الإدغام مشددا. هذه القاعدة استثني منها مين؟ القاعدة هذه استثني منها ماذا؟ استثني منها أنه إذا جاءت النون حرف الإدغام بعد النون الساكنة في وسط الكلمة فإننا لا نطبق عليها هذا الحكم وتسمى النون الساكنة عند ذلك في حالة إظهار مطلق. ماشي؟ في حاجة ثانية أيضا بالنسبة للنون الساكنة في حالتين في القرآن إذا جاءت بعد النون الساكنة الواو لا يطبق فيهما الإدغام. حالتين في القرآن غير الحالة التي ذكرناها في وصف الكلمة. يعني جاءت النون الساكنة في آخر الكلمة وجاءت الواو في أول الكلمة الأخرى ومع ذلك لا يطبق فيهما حكم الإدغام. أين يوجد هاتين الكلمتين؟ أين يوجد؟ الكلمة الأولى هي كلمة ياسين. ياسين مكونة من إيه؟ من ياء وسين. اللفظ الهجائي لكلمة سين عبارة عن ماذا؟ الترتيب الهجائي لحرف سين. تاء سين وياء ونون ساكنة. إذا آخر سين ماذا؟ نون ساكنة. فجاء بعدها إيه؟ جاء بعدها واو. فعلى حسب القاعدة التي تعلمناها في الإدغام المفروض أن نقرأ ونقول ماذا؟ ياسين والقرآن الحكيم. وهل هذا صحيح؟ لا. هذه من الحالات التي لا يطبق فيها الإدغام وإنما تكون سين النون الساكنة في آخر سين في حالة إيه؟ في حالة إظهار أيضا إظهار مطلق ونقول ونقرأها كالتالي نقول ياسين والقرآن الحكيم. هذا بالنسبة للوضع أو الموضع الأول الذي يأتي فيه تأتي فيه الواو بعد النون الساكنة ولا يطبق فيها الإدغام. الموضع الثاني هو في سورة نون. أول سورة نون حرف إيه؟ حرف نون. وحرف نون هجاؤه عبارة عن ماذا؟ نون واو نون ساكنة. إذا آخر هجاء حرف نون نون ساكنة. هذه النون الساكنة أيضا جاء بعدها واو. جاء بعدها واو. فماذا نصنع؟ حسب القاعدة معروف أنه ماذا نصنع؟ أيوه حسب القاعدة نطبق مين؟ نطبق فيها الإدغام. سنقول ماذا؟ نون والقلم وما يسطرون. لكن هنا أيضا هذه مستثناة من القاعدة فلا نطبقها ويكون حالة النون في آخر هجاء النون يكون حالتها إظهار مطلق فنقرأها على النحو التالي نون والقلم وما يسطرون. هذا ما يتعلق بمين؟ لمين هذا؟ أيوة. القاعدة اللي نحن قلناها قبل لحظات إذا جاء النون الساكنة مع حرف الإدغام في وسط الكلمة ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نطبق الإدغام ونعتبر النون الساكنة في حالة إظهار مطلق. في حالة واحدة وجدت فيها النون الساكنة وبعدها حرف الإدغام في وسط الكلمة ومع ذلك يطبق فيها الإدغام. حالة واحدة. فين هذه الحالة الواحدة؟ هذه الحالة في ط س م. ط س م هذه والسين اللي في الوسط آخرها إيه؟ آخرها نون ساكنة وجاء بعدها مين؟ جاء بعدها مين؟ فماذا نصنع بهما؟ رغم أن جاءت في الوسط ماذا نصنع؟ نضغم النون الساكنة اللي هي في آخر هجاء سين مع الميم ونقرأها على الشكل الثاني باسين. نعم اللي هي ايش كلمتين؟ لا ما تعتبر كلمتين. لا تعتبر كلمتين. على هذا النحو بهذا الامر او بهذه النقطه لا يعتبر كلمة، يعتبر كلمة واحدة. بهذه النقطة نكون الآن قد انتهينا من حكم الإضغام. الإضغام مهمة. بقي عندنا الإضغام القسم الثاني وهو الإضغام بدون غنة، وحرفاه ما بقي من يرملون وهما اللام والراء. نفس القاعدة التي طبقناها على الإضغام بغنة نطبقها على مين؟ الإضغام بدون غنة، ولكن الفرق بين الاثنين أن الأول يسمى إضغام ناقص لأن النون الساكنة لم تدمج إدماجا كليا مع حرف الإضغام الذي بعدها، بل بقي شيء منها وهو صفة الغنة، لأن الغنة صفة لمين؟ للنون، فبقي شيء منها، ولذلك لم يحدث في إدماج وإدخال كامل، ولذلك سمي الإضغام في الإضغام بغنة إضغام إيه؟ ناقص أو إضغام صغير. أما بالنسبة للإضغام بدون غنة فاختفت الغنة هي صفة النون، النون ساكنة، ونطق بالحرف وأدمجت مع الحرف إدماجا كليا، ولذلك سمي إضغاما كاملا أو إضغام كبير. سنقول مثلا بالنسبة للنون الساكنة إذا جاءت بعدها الراء نقول ماذا؟ من ربك، من ربك. هل بقي أي شيء أو أي صفة للنون؟ لا. ولذلك نسميه كما قلنا إضغام إيه؟ إضغام كبير أو إضغاما كاملا. كذلك اللام من لدنه، من لدنه. هل بقي أي صفة للنون الساكنة؟ أيضا لم يبقى أي صفة للنون الساكنة، ولذلك أيضا سميناه إضغاما كاملا أو إضغام صغير. لهذا نقول الآن أيضا انتهينا من أحكام الإضغام كلها فيما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثالث وهو الإقلاب. الإقلاب معناه تحويل حرف مكان حرف. الإقلاب ما معنى تحويل حرف مكان حرف؟ أما إقلاب النون الساكنة فمعناه تحويل النون الساكنة إلى ميم ساكنة. في أخطاء شوي عندكم في الكتاب مش مركز عليها، بعض الأخطاء يعني بيقول النون بس ما يصفها بالسكون، ويقول الميم فقط ولا يصفها أيضا بالسكون. لا بد من وصف النون بماذا؟ بالسكون، ووصف الميم أيضا بالسكون. إذا نقول ماذا؟ تحويل النون الساكنة إلى ماذا؟ إلى ميم ساكنة. بس لا. وإخفاؤها، إخفاء مين؟ الضمير يرجع إلى مين؟ إلى أقرب مذكور، وأقرب المذكور مين؟ الميم الساكنة. وإخفاؤها يعني إخفاء النون الساكنة بالباء مع مراعاة الغنة، مع مراعاة الغنة وهي مقدار حركتين. نحن الآن نذكرها بشكل توضيحي، بشكل ايه؟ توضيحي. فنحن الآن لو أردت أنت تأخذ التعريف الكامل الصحيح اللي لا يأتي عليه لبس نقول ماذا فيه؟ تحويل النون الساكنة إلى ميم ساكنة، وبعد ما صارت ميم ساكنة تخفى مع إخفائها بالباء مع مراعاة الغنة مقدار حركتها. أيوة. يعني لما صارت الآن النون الساكنة صارت ميما ساكنة تخفى بالباء ويراعى فيها الغنة مقدار حركتين. تمام. هذه فيها ملاحظة بالنسبة للتطبيق، وأظن نحن أشرنا إليها خلال تطبيقنا في التلاوة، أنه عندما عند تطبيقها تعامل معاملة الإخفاء الشفوي، وسنعرفه إن شاء الله في أحكام الميم الساكنة اليوم إن شاء الله. أيوة. عند تطبيقها يراعى فيها أنها تطبق كتطبيق الإخفاء الشفوي، بحيث لا يحصل إطباق بين الشفتين إطباقا كاملا، بل لا بد أن يبقى بينهما ترجة ولو بقدر ما نمرر ورقة. ولو بقدر ما نمرر بينهما ورقة، مع كون الغنة والتركيز فيها على داخل الخيشوم. فنقول مثلا لأي ذنب سفلت، كيف نقرأها هذه؟ الغالب الناس الآن، غالب الناس الذين يقرؤون القرآن يقرؤون هاتين، لأي ذنب قتلت، هكذا. ولا بقراءة صحيحة؟ لا، الخطأ فيها أن هذه ليست، هذه ليست صفة الإخفاء، وإنما هذه ليست صفة الإخفاء، وإنما هي صفة الإدغام. الخطأ فيها أن هذه التي سمعتها الآن هي صفة الإدغام وليس صفة الإخفاء. فلما نقول بأي ذنب، ذنب معناه عملت إيش أنا؟ أعطيت الصفة اللي هي صفة مين؟ الإدغام. ولذلك في هذه الحالة لا بد من أن نترك فرجة قليلة بين الشفتين ونقرأها على النحو التالي. فنقول ماذا؟ بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، على هذا النحو. هذا ما يتعلق بمين؟ ما يتعلق بالإطلاق. أيضا من ضمن كما قلنا هناك في الحقات بالنسبة من نون التوكيد الخفيفة مع النون، أيضا عندنا هنا نون توكيد خفيفة رسمت في المصحف على شكل تنوين، فتعامل في هذه الحالة معاملة التنوين في الإطلاق، وهي فقط في كلمة واحدة في القرآن لا ثانية لها، في قوله تعالى لنفع عن بالناصية، لنفع عن بالناصية. نقرأها كيف؟ كيف نقرأ هذه؟ نقول ماذا؟ لنفع بالناصية، رأينا كيف؟ بهذا نكون انتهينا أيضا من مين؟ من الإطلاق. بقي عندنا إذا جمعنا الحروف التي أخذناها الآن، إذا جمعناها نجد أنها ستة للإظهار الحلقي، وستة للإدغام بقسميه، وواحد للإقلاب، يكون المجموع كم؟ 13 حرف. الحروف الباقية من 28 يكون مجموعها 15 حرفا. لا يهمنا أن نحفظها بقدر ما يهمنا أن نحفظ الحروف الثلاثة الأولى، الثلاثة مجموعات الأولى، وأي حرف لا يكون من المجموعات الثلاثة الأولى نحكم عليه بأنه ماذا؟ حرف إخفاء. طيب ما هو الإخفاء؟ الإخفاء في اللغة معناه السفر، اللغة معناه السفر. وأما في الاصطلاح فهو النطق بالحرف الساكن غير المشدد على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة بقدر حركتين. تمام؟ إذا نقول هو النطق بالحرف الساكن غير المشدد على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة بقدر حركتين. هذا مفهوم الإخفاء بشكل عام. أما إخفاء النون الساكنة والتنوين فهو النطق بالنون الساكنة أو التنوين على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة بقدر حركتين. نعيد مرة ثانية إخفاء النون الساكنة والتنوين. نقول هي هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة بقدر حركتين. طيب لو أخذنا مثال الآن، وطبعا نحن لا سوف لا نذكر أمثلة على كل الحروف، حروف الإخفاء، وإنما نأخذ بعض الأمثلة من ذلك حتى نعرف كيف نطبق الإخفاء. لو أخذنا الآن مثلا من شاء، من شاء وأخذنا أيضا من ذا الذي، وأخذنا أيضا في ظل ظليل، وأخذنا أيضا من ثقل. بس هذه الأربعة أليس كذلك؟ طيب لما نأتي الآن إذا أردنا أن ننطق هذه الكلمات الأربع نطق إظهار نقول فيها إيه؟ من شاء. والكلمة اللي بعدها قلناها إيه نحن؟ من ذا الذي ظل ظليل ومن ثقل. هذا إظهار. طب إذا أردنا أن نطبقها إبراما نقول إيه؟ مشى مذى الذي ظل الظليل ونفتح له. طيب هو يقول إظهار؟ لا. إبرام؟ لا. يقول إيه؟ على صفة بينهما. طيب ما معنى على صفة بينهما؟ معنى على صفة بينهما عند الرياضيين يعني قليل من الإظهار زائد ايه قليل من الادغام يساوي اخفاء حقيقي. طيب وكيف نجمع بين القليلين هذين؟ كيف نجمع بين القليلين؟ القليل من الادغام زائد القليل من الادغام ينتج عندنا ماذا؟ ما يسمى بالاخفاء الحقيقي. وكيف نطبق الكلام هذا؟ اظن انا اشرت اليه فيما مضى اشاره، وهو عند تطبيقنا لحكم الإخفاء نعطي النون الساكنة الغنة. الغنة تكون يمين للحرف الساكن ليس لحرف الإخفاء. نجعل صوت حرف الإخفاء ظاهرا في مين؟ في غنة النون الساكنة. إذا الطريقة التي سنطبق فيها هي قليل من الإظهار مع قليل من الإدغام، هذه نقول عنها ماذا؟ نقول عنها كيف نذكرها؟ نقول معناها أن نجعل صوت حرف الإخفاء الذي يأتي بعد النون الساكنة نجعل صوته وين؟ في غنة النون. فإذا جئنا الآن إلى من شاء حتى نعرف كيف نجمع بين الإظهار والإدغام نقول ماذا؟ من شاء ما يتعلق بوضع القاف الساكنة إذا جاءت بعدها مين؟ إذا جاءت بعدها الشاء. وبهذا نكون قد انتهينا من الإدغام إيه؟ من الإدغام المتقارب. بقي أن نقول فيما لم نذكره من الأحكام يسمى إيه؟ إظهار. وأشد الإظهار والذي ينبغي الانتباه إليه أن يأتي بعد الضاد الساكنة صاء، هذا أشده بعد الضاد الساكنة إيه؟ صاء. وبعد الضاد الساكنة كاء، وبعد الضاء الساكنة كاء. هذه الأوضاع الثلاثة أكثر ما يحدث فيها الخطأ، ولذلك أظن تعرفون في الحلقات مررنا أظن على مثل هذه المفردات، وأظن الإخوة ركزوا عليها وأشاروا إلى هذا الوضع. فمثلا من ضمن الضاد التي الساكنة التي يأتي بعدها الطاء ثمن القرة. أيوة لو قرأناها قراءة عادية كده بدون أن نحقق لكل واحد منهما مخرجة لقلنا إيه؟ ثمن القرة، ثمن القرة الضاد ظهرت الضاد، ومعظم الناس يقرؤونها على هذا الشكل. إذا ننطقها كيف؟ إيه؟ ثمن القرة. أيوة ثمن أيوة لازم نطلع إيه؟ الضاد ثمن القرة. عرفنا؟ بالنسبة ل مين قال لك خلق الضاد؟ لا طبيعة النطق انك انت اذا خلقلتها اذا قطعت صوت الضاد قطعا مفاجئا يكون عند ذلك خلقلة، لكن اذا اعطيته صفة الاستطالة
ينتهي الصوت شيئا فشيئا الى ان يتلاشى ولا يحدث قلقلة
بقي عندنا رقم رابع او رقم اربعة من الادغامات، وهو ما يطلق عليه اسم الادغام الشمسي او حكم لام ال. ما يسمى بماذا؟ بالادغام الشمسي او ما يسمى بايه؟ بلام ال. ولام ال هذه لها وضعان، وضع ادغام وكما قلنا يسمى ايه الادغام الشمسي، ووضع اظهار ويسمى الاظهار القمري. الادغام الشمسي نسبة الى مين؟ الى لام الشمس، الى لام الشمس. والاظهار القمري نسبة الى لام القمر. طيب اذا جئنا الى الاظهار القمري، الاظهار القمري معناه ايه؟ معنى اننا اذا جاء بعد اللام القمرية، بعد اللام في ال، احد الحروف القمرية المجموعة في قولك ابغي حجك وخذ عقيمة. الحروف القمرية مجموعة في ايه؟ ابغي حجك وخذ عقيمة. طيب اذا جاءت اي حرف من الحروف هذه بعد لام ال اللي هي اللام القمرية فان اللام تظهر، فنقول ايه بالنسبة للهمزة؟ ابغي الامن. الباء الباسط، شوف اللام على طول ايه ظاهرة. الغين الغافلين. حجة الحافة. جيم الجحيم. بعدين الكاف الكافرين. واو ايه الواقعة. بعدين ايه كمان؟ وقف الخائنين وشيم منشا. طب اذا جئنا للحرف اللي بعدها المثال الثاني، من ذا الذي؟ نقول ايه؟ من ذا الذي. ايضا لاحظنا ان صوت الذال في غنه ايه؟ في غنه النون. لو يعني حرفنا قليلا جدا لصار ذلك ماذا؟ لصار ادغاما. لو قلنا لو الغينا قصفنا الغنه شوي وقلنا ايه من ذا الذي، لو قصفناها شوي طلعت ايه من ذا الذي، صح؟ لو الغينا صوت الذال في الغنه طلعت ايه من ذا الذي. وعليكم السلام. فنقول اذا ايه من ذا الذي. ونقول ايضا في المثال الثالث في ظل ظليل، ونقول في المثال الرابع من ثقلت، وهكذا في سائر الحروف الاخرى، حروف الاخفاء الاخرى المختلفه. الاخفاء طبعا ياتي، يمكن ان ياتي كما لاحظنا من الامثله، ياتي نون الساكنه مع حرف الاخفاء في وسط كلمه، ويمكن ان ياتي وين بين كلمتين. الحكم الوحيد الذي لا يكون الا بين كلمتين فيما يتعلق فقط في مين؟ في الادغام، الا في المثال الذي استثنيناه من هذه القاعده في ص في مين. وبهذا الان نكون قد انتهينا من احكام النون الساكنه. باقي عندنا الميم الساكنه. ما هي الميم الساكنه؟ قال لك الميم الساكنه هي كحرف من الحروف الساكنه التي ذكرناها من قبل. لماذا عرفنا نحن الحرف الساكن؟ هو الحرف الذي يثبت ايه سكونه لفظا وخطا ووقفا ووصلا، اليس كذلك؟ لكن هنا النون الميم الساكنه، الميم الساكنه عند تعريفنا لها سنقول التالي، هي الميم التي يثبت سكونها لفظا وخطا ووقفا بس. لما نأتي الى وصل يبقى فيه كلام وصلا هذا فيه كلام. اذا هي ايه نقف عند مين؟ وقفا فقط. اما وصلا فقلنا فيه ايه؟ وصلا فيه كلام ويخص هذا الكلام ميم الجمع. ميم الجمع عارفين ميم الجمع اللي هي في اخر كلمة هم اللي تأتي عليهم نعم نشئتم ضربتم هذه كلها اسمها ايه؟ ميم الجمع. اذا الميم الساكنة هذه وقلنا مرة تانية كمان نعرفها ونقول هي الميم التي تثبت او يثبت سكونها لفظا وخطا ووقفا ثم نضيف الى الكلام هذا. اما في حالة الوصل فبالنسبة لميم الجمع خاصة. بالنسبة لماذا؟ لميم الجمع خاصة حق له فيها روايتان. عند حظ فيها ايه؟ روايتان. الرواية الأولى إذا جاء بعد ميم الجمع الساكنة حرف متحرك. إذا جاء بعد ميم الجمع ايه؟ الساكنة حرف متحرك. ووصلنا ميم الجمع بما بعدها ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ ماذا يصنع حظ؟ يسكن ميم الجمع. من أمثلة ذلك ايه؟ من أمثلة ذلك في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا. الحرف اللي جاء بعدها ايه؟ متحرك. الحرف الذي جاء بعد الميم ايه هو؟ متحرك. ولذلك سكنت ميم ميم الجمع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا جاء بعد ميم الجمع حرف ساكن. نعم طبعا هي ميم الجمع الساكن. إذا جاء بعد ميم الجمع الساكنة حرف ساكن ونحن كما نعلم لا يلتقي في اللغة العربية ماذا؟ ساكنان. فحط في هذه الحالة يحرك ميم الجمع بالضم. يحرك ميم الجمع ايه؟ بالضم كما جاء في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة. عليهم الذلة. لو قلنا عليهم يبقى لازم نقول ايه؟ الذلة. وإلا لا يمكن أن يكون ساكنا. فإذا هذه الميم عند الوصل ميم الجمع خاصة عند الوصل إذا كان بعدها حرف متحرك سكناها وإذا كان بعدها حرف ساكن أضممناها. تمام. هذه الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الإدغام الشفوي ويسمى إدغاما متماثلين وهو من الإدغام الصغير أيضا وهذا له حرف واحد فقط هو الميم. يبقى إذا جاء بعد الميم ساكن ميم ماذا نصنع؟ نبنج أو ندخل الميم الساكنة الأولى في الميم فيصبحان ماذا؟ ميما مشددة تغن مقدار حركتين. من أمثلتها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. مع الملاحظة أيضا هنا أننا نطبق الشفتين بشدة في حال تطبيق الإلغام الشفوي أو المتماثلين هنا ماذا نصنع؟ نطبق الشفتين بشدة فنقول على قلوبهم ما كان. هذا فقط ما يتعلق بمين؟ بالإدغام الشفوي أو المتماثلين.
الحكم الثاني من احكام الميم الساكنة هو الاخفاء الشفوي. والاخفاء سبق نحن ان عرفنا من قبل في الميم الساكنة هو النطق بالحرف الساكن غير المشدد على صفة بين الاظهار والادغام مع مراعاة غنى مقدارها حركتين. فاذا هنا الاخفاء حرفه فقط بالنسبة للميم الساكنة فقط الباء. فإذا جاءت الباء بعد الميم الساكنة ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نخفي الميم الساكنة في الباء مع مراعاة الغنة بقدر حركتها. ووضع الإخفاء كما ذكرنا في الإقلاب قبل لحظات، وضع الإخفاء يحذر فيه من إطباق الشفتين. يعني أيضا لا نقول مثلا ما لكم به، لا نقول فيها ما لكم به، هذا خطأ. بل نقول ماذا؟ أيضا نفتح الشفتين خفيف كما قلنا بمقدار لا تمرر ورقة بينهما، فنقول ماذا؟ ما لكم به. التركيز الصوت وين؟ التركيز الصوت يكون على الخيشوم. ما لكم به من علم. هذه هي طريقة من الإخفاء الشفوي، وهذا هو الإخفاء الشفوي. بقي عندنا من أحكام الميم الساكنة ماذا؟ الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي حروفه بقية مين؟ بقية الحروف الهجائية كام؟ 26 ولا 27؟ ايه؟ 27 ولا 26 يا اخوان؟ 26. لأن قلنا نحن الميم ألف المد هذه ليس لها أحكام مع الحروف الساكنة. ألف المد ليس لها أحكام مع مين؟ مع الحروف الساكنة. يبقى بقية الحروف 26 الباقية هي حروف مين؟ حروف الإظهار الشفوي 26 وليس 27. طيب كيف نطبق هذا الإظهار الشفوي؟ نطبق الإظهار الشفوي كما قلنا بالنسبة لإظهار الحقيقي، نخرج الميم الساكنة من مخرجها أيضا بدون إيه؟ بدون غنة ولا تشديد ولا وقف ولا سك. نعم، ولا خلق لا. تمام. فإذا هذه أمثلتها كثيرة جدا هذه في القرآن. من أمثلتها مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم. أي نعم إيه؟ فكيف نقرأها هذه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم. نلاحظ أنها نخرج الميم الساكنة من مخرجها، ومخرج الميم الساكنة من؟ من وين؟ من الشفتين مع إطباقهما. من الشفتين مع إطباقهما. تمام؟ في عندنا حاجة هنا تلاحظ أيضا من الأخطاء اللي يمكن تكون شائعة، إخفاء الميم الساكنة مع الواو والفاء. إخفاء الميم الساكنة مع الواو والفاء وإعطائها غنة مقدار حركتين. ولذلك دائما في كتب التجويد يركزون ويقولون وأشد إظهارا مع مين؟ أيوة، مع الواو والفاء. ولما نقول وأشد إظهارا، ليش وأشد إظهارا؟ سبب إيه؟ السبب لأنها كلها حروف شفوية تخرج من الشفتين، فحتى لا يتوهم متوهم بأن هذه طالما أن هذا حرف شفوي وهذا حرف شفوي يبقى إيه؟ ندخلهم بعض، إما نعملهم إدغام وإما نعملهم إيه؟ إخفاء. فمن أجل ذلك ركز وقال وأشد إظهارا عند الواو والفاء. وبهذا نكون انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار سيرته إلى يوم الدين. كنا في الحلقة الماضية قد أشرنا إلى أننا سنبدأ إن شاء الله هذه الحلقة الساعة 7:15 حتى ولو تأخر بعض المتأخرين. فاليوم إن شاء الله نبدأ في موضوع جديد من موضوعات التجويد، وهو موضوع المد وأقسامه وأنواعه وكيف منه. المد في اللغة، والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار سيرته إلى يوم الدين. كنا في الحلقة الماضية قد أشرنا إلى أننا سنبدأ إن شاء الله هذه الحلقة الساعة 7:15 حتى ولو تأخر بعض المتأخرين. فاليوم إن شاء الله نبدأ في موضوع جديد من موضوعات التجويد، وهو موضوع المد، موضوع المد وأقسامه وأنواعه وكيف نمد. المد في اللغة معناه التطويل. المد لغة معناه التطويل، واصطلاحا معناه إطالة صوت نزغ الحرف الساكن من حروف العلة. إطالة صوت نزغ الحرف الساكن من حروف العلة. وحروف العلة كما نعرفها هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. على هذا الأساس فحروف المد إذن هي حروف العلة الثلاثة: الألف الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وقسم علماء التجويد المد على هذا الأساس إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. مد أصلي ومد فرعي. فالمد الأصلي ما لا معناه ما لا تقوم أو ما لا يقوم ذات الحرف إلا به. المد الأصلي معناه ما لا يقوم ذات الحرف أو تقوم ذات الحرف إلا به. وللتمييز معنى أو مفهوم لا تقوم ذات الحرف إلا به، إذا جئنا إلى حرف متحرك حركة عادية كالقاف مثلا، وأردنا نطقه بدون مد قلنا قلق ف. لكننا إذا جئنا بألف المد بعده يبقى لابد أن يكون هناك فرق بين كونه متحركا بفتحة فقط وبين كونه متحرك بفتحة مع المد. فلو قلنا للمتحرك بفتحة مع المد دون أن نعطي للصوت نزرا زائدا أو نطيل نزر الصوت، فإنه يكون عندنا في مثل قال مثلا، في مثل قال يصلح نطقنا لها قل، يصبح نطقنا لها قل. فإذا لا بد من أن نطيل في نزر الصوت، في نزر الصوت حرف العلة، حتى نميز بين الحرف الممدود والحرف المتحرك بدون مد. وإذا لم نطل مجرى الصوت كما ذكرت، فإن الحرف يصبح متحركا حركة عادية وينتبس علينا الأمر، وعند ذلك نكون قد وقعنا في الخلل في تطبيق المد الأصلي. المد الأصلي هذا ينقسم إلى ستة أقسام. قال هذه فيها قاف متحركة بالفتح فقط ليس بعدها حرف المد، تمام؟ وقال فيها قاف متحركة بالفتح جاء بعدها حرف المد. طيب كيف نميز بين القاف الأولى المتحركة فقط وبين القاف الثانية المتحركة مع حرف المد بعدها؟ لماذا نميز؟ التمييز انما يكون لماذا؟ بإطالة مجرى الصوت في الثاني وقصر مجرى الصوت في مين؟ في الاول. ففي الاول نقول ايه؟ قال قطعنا او قصرنا مجرى الصوت. في الثاني قلنا ايه؟ قال قطعنا مجرى الصوت. هذا الفرق بين الاول والثاني. فنحن اذا ما اعطينا الثاني حقه من المد يصبح حاله كحال الاول، ويصبح وضعنا بدل ما نقول نقرا ونسمع قال يصبح الكلام ايه؟ قل. فبالنسبه للمد الاصلي قلنا انه ينقسم الى سته اقسام. القسم الاول يسمى مدا طبيعيا، المد الطبيعي، وسمي طبيعي لان الانسان صاحب الفطرة السليمة ينطقه ويصدقه تلقائيا، ويأتي في حركاته على وجه الطبيعة. ولذلك هذا المد اللي هو الأصلي بكل أشكاله يمد مقدار حركتين. كل المدود الستة بأقسام المد الأصلي بأقسامه الستة مقدار مده يعتبر مقدار حركتين، والحركة تقيم بمقدار فتح الإصبع أو ضمه، لا على شكل سريع كهذا الوضع ولا على شكل بطيء كهذا الوضع، ولكن بمقدار فتح الإصبعين بطريقة متوسطة، بسرعة متوسطة، لا بطيئة ولا سريعة على الشكل الذي ترون الآن، وهو مقدار حركتين لهذا الشكل. هذا مقدار المد الأصلي، مقدار مد الزمن الذي يمد به المد الأصلي سواء كان من أي نوع من أنواعه. فالمد الطبيعي إذن هو مفهومه ما لا يتم، نفس تعريف المد الأصلي بالضبط، ما لا يتم ما لا تتم ذات الحرف إلا به، ما لا تتم ذات الحرف إلا به. فالحرف بدون المد لا يتم، وهذا قد جمع يعني بالنسبة للألف المفتوحة ما قبلها والواو الساكنة طبعا المضموم ما قبلها والياء الساكنة المفتوحة ما قبلها، جمع الثلاث كلها في كلمة واحدة في قوله أوذينا. أوذينا فأو هذه واو ساكنة مضموم ما قبلها، وذي ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ونا ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. هذا القسم الأول من أقسام المد الأصلي وهو المد الطبيعي. القسم الثاني من أقسام المد الأصلي هو ما يطلق عليه اسم مد العوض، مد العوض، وهو عبارة عن تنوين بالفتح عند الوقف على غير تاء التأنيث. تنوين لماذا؟ بالفتح عند الوقف على غير التاء التأنيث، لأننا في ففي هذه الحالة نستعيض عن التنوين بألف مد عند الوقف، فنقول مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا أردنا أن نقف عليها نعمل إيه؟ مبينا، هذه ماذا نسمع بها؟ نعوض عن التنوين بألف مد فتصبح ماذا؟ مبينا. إذا هذا يسمى ماذا؟ مضع الوقت، وهذا مصدر حركاته أيضا كما ذكرنا من الأول يمد مصدر حركتين. القسم الثالث من أقسام المد الأصلي هو المد البدل، مد البدل، وهو أن يجتمع همزتين فتبدل الثانية بألف مد، يجتمع همزتين ورا بعض فتبدل الثانية بماذا؟ بحرف مد، كما في قوله تعالى آدم آذر، فآدم أصلها أأدم وآذر أصلها أأذر، فماذا جرى للهمزتين في آدم وآذر؟ أبدلت الهمزة الثانية بألف مد في كليهما فأصبح ما نقول ماذا؟ آدم وآذر. ماشي. القسم الرابع من أقسام المد الأصلي ما يسمى بمد الصلة، وهذا عبارة عن هاء الكناية، وهاء الكناية هي هاء الضمير الغائب المفرد المضمومة أو المكسورة، المضمومة أو المكسورة، والتي وقعت بين متحركين. مرة ثانية نعيدها، مد الصلة هو عبارة عن هاء ما تسمى بهاء الكناية، وهي هاء الضمير الغائب المفرد التي وقع المضمومة أو المكسورة والتي وقعت بين متحركين. إذا وقعت بين متحركين وكانت مضمومة تمد كأنه نثبت في الوضع بعدها واو ونمدها كأن بعدها واو، فنقول إيه؟ كأنه هو، كأنه هو، فالهاء هذه في آخر كأنه هذه ما حالها؟ طبعا هي هاء ضمير ومفرد وغائب ومضمومة ووقعت بين متحركين، قبلها متحرك وبعدها متحرك، فنمدها هذه أيضا مقدار إيه؟ مقدار حركتين. أما إذا جاءت يعني اختل الشرط اللي هو الأخير لم تقع بين متحركين فإنها عند ذلك لا تمد أصلا، لا تمد أصلا. وهذه الهاء، هذه الهاء لا يطبق فيها المد إلا في حالة الوصل، يعني لا يجري عليها مد إلا في حالة الوصل، يعني عندما نصل القراءة ونصل الكلمة بالكلمة التي بعدها عند ذلك يطبق فيها المد، أما في حالة الوقف فلا مد فيها وإنما يوقف عليها بالسكون المحض. هذا ما يتعلق بمين؟ بهاء الصلة. يستثنى منها، يستثنى من القاعدة التي قلنا أنها تأتي بين متحركين، يستثنى من القاعدة التي قلنا أنها لازم تأتي بين متحركين، يستثنى من هذه القاعدة كلمة واحدة أو هاء واحدة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا، فيه. فالهاء هنا طبقت بماذا؟ بساكن. ومع ذلك مددناها، وهذه مستثناة من القاعدة.
القسم الخامس من أقسام المد الأصلي يطلق عليه اسم مد التمكين، اسمه مد التمكين. وسمي ومد التمكين هذا أن يأتي ياءان الأولى مشددة بالكسر، الأولى مشددة بالكسر والثانية ساكنة، يعني ياء مد. وسمي تمكين
لأننا إيه؟ تمكننا عند نطق هذه، تمكننا من إيه؟ من المد، تمكننا من المد. وفي مثل قوله تعالى النبيين، فنلاحظ أنه في تمكن في المد، ولذلك سمي مد إيه؟ مد تمكين. وهذا ايضا من حالات المد، فالمد الاصلي مقدار حركتين. القسم السادس والاخير، اخر قسم من اقسام المد الاصلي، نعم، ياءان الاولى مشدده بالكسر والثانيه الف مد. ياء المد عفوا، ياء ساكنه يعني ياء المد، ياء ساكن عفوا، ياء المد. بقي علينا القسم الاخير من اقسام المد الاصلي، وهو الفاظ الحروف المتقطعه في اوائل السور المكون هجاؤها من حرفين. ايش هي؟ مره ثانيه، الفاظ جمع الف، الفاظ الحروف المتقطعة في أوائل السور المكون هجاؤها من إيه؟ من حرفين، التي جمعها القراء في قولهم حي طهر، وهي عبارة عن إيه؟ الحاء والياء والصاء والهاء والراء. فنقول إيه؟ إذا قرأنا حاميم نقول إيه؟ حاء، ما الطبيعي عادي، يعني مد الظاهر حالتين. وكذلك مين؟ الياء في ياسين، ياسين، ما نمد الياء اكثر من ايه؟ من حالتين. وكذلك في ص وهاء وراء، كلها هذه تمد مقدار ايه؟ مقدار حركتين. لماذا الان نكون انتهينا من مين؟ من المد الاصلي. المد الاصلي بقيت ملاحظه بسيطه جدا في المد الاصلي، اذا جاء في نهايه الكلمه حرف المد، اذا جاء حرف المد في نهايه ايه؟ في نهايه الكلمه، وجاء بعده همزه وصل، اذا جاء في نهايه الكلمه ماذا؟ حرف المد، وجاء بعده في اول الكلمة الاخرى همزة وصل، يعني حرف ساكن، ماذا نصنع في الحالة هذه؟ هل في حالة الوصل في هذه الحالة يلغى حرف المد، يعني لا يلغى كتابة وانما يلغى تطبيقا. مثلا من امثلة ذلك ايه؟ في، اصلا فيها حرف مد ولا ما فيها؟ في، فيها، فإذا جاءت بعدها همزة وصل يلغى مدها، فنقول إيه؟ أأمنتم من في السماء، في السماء، يا أيها الذين، ها هذه ها عبارة عن إيه؟ ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، فلما جاء بعدها إيه؟ همزة الوصل ألغينا مدها وكأنها غير معتبرة. لكننا عند الوقت ماذا نصنع؟ نقف عليها بالمد الطبيعي، مد الأصل. نعم؟ أيوة، يا أيها ها في آخرها إيه؟ ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. فلو وقفنا عليها وقف التواري مثلا وقلنا نقول ماذا؟ نقول ماذا؟ يا أيها. لكن إذا وصلنا نقول ماذا؟ يا أيها الذين بدون ماذا؟ ماشي ماشي. هذه كل ما يتعلق بمين؟ بالمد الأصلي. ننتقل بعد ذلك إلى المد الفرعي. المد الفرعي هو ما كان زائدا على الأصلي، وزيادة هذه جاءت إما بسبب همز أو بسبب سكون. المد الفرعي مرة أخرى هو ما كان زائدا على الأصلي، وهذه الزيادة إما بسبب همز أو بسبب ماذا؟ أو بسبب سكون. فما كان بسبب همز ثلاثة أقسام. ما كان بسبب همز ماذا؟ ثلاثة أقسام. اسم يسمى مد واجب متصل، وهو ما اجتمع حرف المد والهمز بعده في كلمة واحدة. مثل ايه؟ السماء، جاء، قائمين، وهكذا. فهذا اجتمع مين؟ سبب المد وجاءت همزة بعده في كلمة واحدة. وهذا يمد أربع أو خمس حركات، يعني في حالة التحقيق نمده كم؟ خمس حركات، لا يزيد عن خمس ولا ينقص عن أربع لزوما ووجوبا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني هو المد الجائز المنفصل. والمد الجائز المنفصل هو ما كان سبب المد في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي بعدها. سبب المد في آخر الكلمة وإيه؟ والهمز وين؟ في أول الكلمة التي بعدها. مثل الآية التي ذكرناها الآن قبل لحظات، يا أيها. فيا هذه مستقلة، يا كلمة مستقلة، فهي تمثل ايه؟ حرف نداء، أليس كذلك؟ وبعدين جاءت الهمزة حرف المد في آخرها، وجاء بعده في أول الكلمة التي بعدها همزة القطع. ففي هذه الحالة نقول إن هذا يسمى مد جائز منفصل، ويمد أيضا حركاته أربع أو خمس مثل المد المتصل، ولكنه على سبيل الجواز لأن القراء اختلفوا في مقدار مده. حتى حفص عنده رواية اسمها رواية القصر، ولكننا الآن يعني لا نتعرض إليها، بل نبين فقط أن المد المنفصل الجائز المنفصل يمد أربع أو خمس حركات عند حفص على القراءة التي نتدرب عليها الآن. ماشي؟ الملائكة هذا مد واجب للقطع. ليش؟ لأن سبب المد وهمزة القطع بعده في كلمة واحدة. يا طبعا هذه كلمة لحالها، وأي كلمة لحالها، فكلمتين منفصلتين، هذه كلمة يا وهذه كلمة أي، مش كلمتين منفصلتين. فالآخر الكلمة الأولى جاء بعدها إيه؟ بعد جاء فيها آخرها سبب مد، وجاء في أول الكلمة التي بعدها همزة. مثال آخر، أو إن في سورة الفجر مثلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكمان أيضا مثال آخر بعدها، وما أدراك ما ليلة القدر. فهذه ايه؟ إن في أثر ايه؟ سلب المد وجاء همزة القطع في أول الكلمة التي بعدها. وكذلك وما أدراك فيها ايه؟ فيها سبب المد في ما وجاء بعده في الكلمة التي بعدها مباشرة همزة القطع. الألف حرف علة وسبب مد وحرف مد. الألف المفتوح ما قبلها هذا اسم سبب مد. الألف الساكن المفتوح ما قبلها. همزة أي منهم همزة؟ أنت بتتكلم عن الألف، ألف الأول عن الألف. الألف. فسبب المد اصلا سبب المد اللي هو المد الاصلي ما تحقق فيه صفه المد الاصلي نقول فيه سبب مد. ما زاد عن هذا السبب المد اللي هو نسميه اللي اسمه ايه المد الفرعي. فاللي زاد الان عن يا ايش اللي زاد عليها هذه فيها سبب مد طبيعي فيها مد طبيعي زاد عليها انه جاء بعدها همزه قطع فهذه زيادة صح ولا لا؟ نحن لو بدون همزة القطع نسمينا ايه؟ سميناها الطبيعي صحيح؟ فإذا جاءت الزيادة اللي هي همزة القطع هذه جاءت زيادة فزادته عن مين؟ عن المد أو أصل. نقول إحنا الآن مرة أخرى أيضا أشير إليها مرة أخرى أقول الآن بالنسبة للمد الأصلي هو ما وجد فيه سبب المد الأسباب المد المعروفة اللي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضمومة ما قبلها والياء الساكنة المكسورة ما قبلها أو ما قام مقامهما أو ما قام مقام الثلاثة. الهاء طبعا الضمير لهاء الكناية المضمومة نحن افترضنا أنه بعدها إيه واو والمكسورة افترضنا أن بعدها إيه ياء فإذا يعني حالتها حالة واحدة. وكذلك بالنسبة للعوض استبدلنا عوضنا أو استعضنا عن مين؟ عن التنوين وألف. وكذلك في البدل استعضنا عن مين؟ عن الهمزة الثانية أيضا بألف. إذا انطبق عليه كل الصور للمد الأصلي أو كل أقسام المد الأصلي انطبق عليها أن أسباب المد فيها انحصرت في مين؟ في ألف ساكنة مفتوح ما قبلها في واو ساكنة مضموم ما قبلها في ياء ساكنة مكسور ما قبلها. تمام؟ لما نجي إلى المد الفرعي هل المد الفرعي من قلنا نحن الآن ضربنا له أمثلة لو تكلمنا عن المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل صح؟ هل إذا جاء الهمز فقط بدون أن يلتقه سبب للمد الأصلي يعني ألف ساكن مفتوح ما قبلها الواو ساكنة مضمون ما قبلها أو ياء ساكنة مكسور ما قبلها هل نطبق مدا اسمه مد فرعي؟ لا. إذا لا بد في المد الفرعي من أن يتوفر فيه سببين سبب للأصل وسبب له هو سببين سبب لمين؟ للأصل. فعندنا الآن مثلا في إنا أنزلناه إنا فيها إيه؟ فيها سبب أصلي اللي هو الألف الساكنة المكسورة ما قبلها وفيها سبب فرعي أيضا وهذا هو الزائد فيها سبب فرعي وهو أنه جاء بعدها ماذا؟ جاء بعدها همزة. القسم الثالث من أقسام المد الفرعي بسبب الهمز بسبب الهمز وهو مد الصلة أيضا مد الصلة إذا جاء بعد هاء الكناية ماذا؟ همزة قطع فيعامل معاملة المنفصل. إذا جاء بعد هاء الكناية وسبق أن عرفنا هاء الكناية من قبل فإذا جاء بعد هاء الكناية ماذا؟ همزة قطع يعامل معاملة مين؟ يعامل معاملة المنفصل. تمام؟ يعني مد أربع حركات أو خمس حركات. في ملاحظة تتعلق بالمد المنفصل والمد ومد الصلة المنفصل أيضا. إذا نحن الآن صار عندنا بالنسبة للصلة مدين، مد صلة طبيعي أو أصلي ومد صلة منفصل فرعي. فالمد الصلة الأصلي عرفناه من قبل، والمد الصلة المنفصل هو أن يأتي بعد هاء الكناية كما قلنا همزة رفع. وهذا فيه ملاحظة، وهي أن المد المنفصل، المد المنفصل في حالة الوصل يسمى منفصلا بالنسبة للمنفصل، مش المد الصلة المنفصل، المنفصل فقط. في حالة الوصل يسمى منفصلا ويطبق عليه حكم المد المنفصل، وفي حالة الوقت يطبق عليه المد الطبيعي. في حالة ايه؟ الوصل يطبق عليه ماذا؟ المد المنفصل، يعني يعامل بمد اربع حركات او خمس حركات، لكن في حالة الوصل يعامل معاملة مين؟ معاملة المد الطبيعي. نعم. الآية نحن اللي ذكرناها الآن قبل شوي هي أول سورة القدر، ما سمعت هذا إنه في هاء الصلة، حنتكلم بعدين عنها، هذا بعدين النص حنتكلم عنها بعدها مباشرة. فنحن الآن نتكلم عن إيش؟ عن المنفصل، مش المنفصل اللي هو هاء الصلة أو الصلة المنفصل، المنفصل المستقل. فهذا لما نأتي الآن بالنسبة مثلا وما أدراك ما ليلة القدر، إذا مثلا واحد قرأ بالشكل التالي وقال، وقرأ بهذا الشكل وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما، يبقى وما نعمل فيه ما الطبيعي. لكن إذا وصل، إذا وصل وقال وما أدراك ما ليلة القدر، يبقى في الحالة هذه استعمل تحول إلى ماذا؟ إلى مد منفصل. إذا في حالة الوقت يعتبر مد طبيعي، وفي حالة الوصل نسميه ماذا؟ مد منفصل. أما بالنسبة لها لمد الصلة المنفصل، مد الصلة المنفصل يعامل معاملة المنفصل في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فلا يعامل معاملة المد أصلا. يعني إذا وصلنا عاملناه معاملة مين؟ المنفصل. لكن إذا وقفنا نقف عليه بالمد؟ لا، نقف عليه بالسكون المحض. تمام؟ مرة ثانية نقول في حالة وصله، في حالة وصله نقول فيها ايه؟ نطبق عليه نظام المنفصل، فنمده اربع او خمس ايه؟ حركات. وفي حالة الوقف عليه نقف عليه بالسكون فلا نعامله معاملة المد. ومنها مثلا وعلم آدم الأسماء كلها، قال يا آدم
لا 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 قال يا آدم أنبئهم من بأسمائهم،
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها. طيب ولا يحيطون، نأتي بالمثال هذا مثلا، الآية ضاعت مني أنا وهي موجودة في سورة البقرة لكن ضاعت مني الآن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه طبعا الآن علمه فيها ايه؟ هاء الكناية، وجاء بعدها ماذا؟ همزة قطع، فتعامل معاملة المنفصل. لكن إذا وقفنا عليها، إذا وقفنا عليها نقول ماذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، فلا تعامل في حالة الوقف معاملة مين؟ معاملة المد. ماشي؟ طيب هذا ما يتعلق بمين؟ بالفرع الأول اللي هو ما كان بسبب مين؟ بسبب هم. الفرع الثاني ما كان بسبب سكون. الفرع الثاني ما كان بسبب ماذا؟ بسبب سكون. وهذا السكون نوعان، إما سكون أصلي وإما سكون فرعي. إذا الفرع بسبب السكون ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، سكون ما كان بسبب سكون أصلي وما كان بسبب سكون فرعي. فما كان بسبب سكون أصلي ينقسم إلى خمسة أقسام. ما كان بسبب سكون أصلي ينقسم إلى ماذا؟ إلى خمسة أقسام. القسم الأول يسمى مد لا مد لازم كلمة مثقل. القسم الأول يسمى ماذا؟ مد لازم كلمة مثقل. وطبعا لازم يعني واجب، وكلمة لأنه يوجد في كلمة، ومثقل لأنه جاء بعد سبب المد حرف مشدد. طيب يمكن يسألني أحد، والحرف المشدد إذا جاء بعد سبب المد ما علاقته بالساكن وأصلي نتكلم عنه؟ ما علاقته بالساكن وأصلي الذي نتكلم عنه؟ هي له علاقة؟ في علاقة؟ وما هي؟ أي نعم، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذا من هنا كان له علاقة بمين؟ كان له علاقة بالحرف أو بالسكون الأصلي. فإذا إذا جاء بعد سبب المد الأصلي حرف مشدد نسمي هذا الوضع ماذا؟ أو نسمي هذا القسم مد لازم كلمة مثقل. وهذا يمد ست حركات. يمد كم حركات؟ ست حركات. من أمثلة ذلك في سورة الفاتحة الضالين، ومنها أيضا الصاخة، ومنها أيضا الحاقة، ومنها أيضا الطامة، وهكذا. هذا ما يسمى مين؟ مد لازم كلمة مثقل. القسم الثاني مد لازم كلمة مثقل، وقلنا لازم يعني واجب، وكلمة لأنه إيه؟ في كلمة، ومخفف لأن الحرف الذي جاء بعد سبب المد حرف ساكن، حرف ماذا؟ ساكن. وهذا لا يوجد في القرآن إلا في كلمة واحدة ذكرت مرتين أو سررت مرتين في سورة يونس، وهي كلمة الآن. وهذا أيضا سميناه نحن الآن كما لاحظتم سميناه مد إيه؟ سميناه مد إيه؟ مد لازم كلمة مخفف، وهو أيضا يصدق عليه أنه مد اسم الفرق. مد فرق. طيب ليش مد فرق؟ السبب على لأن همزة الاستفهام دخلت على اسم فيه ألف. همزة الاستفهام دخلت على ماذا؟ على اسم فيه ألف.
ففي هذه الحالة ماذا صنعنا؟ أبدلنا ألف أل لحرف مد. أبدلنا ماذا؟ ألف أل بميم لحرف مد، فصارت ماذا؟ هي أصلها الآن. فأبدلنا الألف هذه، ألف المد في ألف الأل في الآن، أبدلناها بميم بألف، فصارت ماذا؟ الآن. ولو نطقناها على النحو الأول لتصور المستمع أن الجملة خبرية. الجملة مين؟ خبرية. في حين أن الجملة هي إيه؟ استفهامية يعني طلبية. أليس كذلك؟ فللتمييز بين أو للتفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية سمي هذا المد بمد مين؟ بمد الفرق. فالفرق أيضا فيه مخفف وفيه مثقل. الفرق هذا الذي نتحدث عنه الآن فيه مخفف، وهو المثال الذي رأيناه وتكلمنا عنه الآن، وفيه مثقل، وهو أن إيه؟ تدخل همزة الاستفهام على كلمة فيها أل وتستبدل ألف أل بهمزة ويسمى عند ذلك مثقلا، كما ورد في قوله تعالى الذكرين الله. أين؟ لا هذه ما فيها شيء، هذه مد إيه؟ نعم لأي منهم؟ آمنة. نعم كلمة مثقلة. فعندنا الآن إذن الذكرين هي أصلها إيه؟ همزة استفهام دخلت على الذكرين، واستبدلت الهمزة الألف أل بماذا؟ بألف مد، فصارت ماذا؟ الذكرين. وكذلك الله همزة استفهام دخلت على مين؟ على لفظ الجلالة، فاستبدلت ألف لفظ الجلالة اللي هي ألف أل بألف مد، فصارت ماذا؟ فصارت ماذا؟ الله. فإذا الفرق اللي هو القسم الثالث كما رأينا الآن فيه مخفف وفيه ماذا؟ وفيه مثقل. القسم الرابع من أقسام السكون اللازم ما يسمى بمد اللازم الحرفي المثقل. المد اللازم ماذا؟ الحرفي المثقل. المد اللازم الحرفي المثقل، وهذا يطبق على الحروف المتقطعة في أوائل السور. كما نعلم نحن أن كل حرف من الحروف له رسم وله اسم، صح؟ رسم الباء كيف؟ رسم الباء الشكل اللي هو معروف باء، هذا بالشكل هذا تحت نقطة، هذا رسم مين؟ الباء. ولكن اسمها اسمها باء، باء ألف همزة مثلا. النون رسمها نون وفوقها نقطة، لكن اسمها نون، عبارة عن ايه؟ نون واو ونون. فعندنا من هذه الحروف المتقطعة التي جمعت في قولهم نقص عسلكم، الحروف المتقطعة هذه هي ايه؟ نقص عسلكم. اذا جاء في اخر اسم الحرف، اكتب هذا الكلام، اذا جاء في اخر اسم الحرف حرف ادغمناه في الحرف في اول اسم الحرف الذي ياتي بعده سمينا هذا المد مد لازم حرفي مثقل. في اخر اسم الحرف ادغمنا الحرف اللي في اخر اسم الحرف الاول بمين؟ باول حرف من ايه؟ اسم الحرف الثاني. مثل ايه هذه؟ ألف لام ميم.
طيب لام اخرها ايه؟ لام اخرها ماذا؟ ميم ساكنة. طيب وميم اولها ايه؟ ميم. طيب لما تأتي ميم ساكنة ويأتي بعدها ميم ماذا نصنع؟ نضغم الاثنين مع بعض فيصبحان ماذا؟ ميما واحدة مسددة. ففي هذه الحالة نسمي مد ايه؟ لام. مد اللام لانه حصل فيه هذا الادغام نسميه ماذا؟ مد لازم حرفي مفصل. وقلنا لازم واجب وحرفي لانه وقع وين؟ في حرف. ومفصل لانه ايه؟ عملنا عملية الادغام هذه. فنقول ماذا؟ الف لام هذا مثال. مثال اخر ايضا عندنا طاسين ميم. خيم اخرها ايه؟ اخر اسم خيم نون ساكنة صح؟ وميم اولها ايه؟ ميم. يبقى جاء بعد النون الساكنة ميم فنسمي ذا هذا ايه؟ ادغام بغنة. ادغام بغنة ندمج او ندخل النون الساكنة في آخر سين في الميم فيصبحان ماذا؟ ميما مشددة تغني في آخر سين. فنقول ماذا؟ طاسين. على هذا النحو هذا يسمى ماذا؟ مد